بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر السيرة: ثم دخلت السنة الخامسة غزوة المريسيع. قال رحمه الله: فكانت فيها غزوة المريسيع على بني المصطلق، فأغار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم والشاء، وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزوج 100 أهل بيت من بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الغزوة التي تسمى بغزوة المريسيع وكذلك غزوة بني المصطلق، والمريسيع هو ماء، يعني ماء لبني عبد المصطلق، تجتمع عليه مواشيهم ودوابهم يسقون منه. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع على أن الحارث ابن ضرار الذي هو سيد القوم أي رئيسهم جمع جمعا من العرب وأراد المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزمه على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، جمع من معه من المسلمين فذهبوا لغزوتهم. وهذا المكان يقع حول قديد الذي تعرفونه الآن، أنتم ذاهبون إلى مكة على الساحل، لأن هذه ديار خزاعة. وقوله وهو في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غار عليهم وهم غارون، بين العلماء على أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه ما يكون ذلك إلا بعد أن تبلغ أولئك الدعوة، وإذا بلغتهم الدعوة وعاندوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام، ثم إذا خططوا لمثل ما عمل ضرار من معه لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يباح له وللمسلمين بعده أن يذهبوا إليه من غير إنذار، لأن الدعوة قد بلغتهم وهم يخططون الآن لإضرار بالمسلمين. هذه الغزوة التي غار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ووصل ومن معه وهم على مائهم هذا الذين يسقون منه مواشيهم ودوابهم، ولم يدركوا إلا والجيش معهم، فحدث ما حدث بينهم من القتال، وتزاحف القوم بعضهم على بعض وقتل من قتل، فهزم الله عز وجل بني المصطلق، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وسباهم جميعا النساء والذرية والأموال. والقاعدة المقررة على أن الكفار إذا دعوا للإسلام ولم يدخلوا فيه وامتنعوا يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جيشه الذي يبعثه إليهم، فإن انتصر عليهم واستولى عليهم أصبحوا أرقاء. وهذا فيه بيان معنى الرق في الإسلام، لأن هؤلاء من العرب واسترقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم العام، لأنهم كفار يعبدون الأوثان يسجدون للأصنام، فالله عز وجل يريد أن يذيق مثل هؤلاء ذل العبودية، فبدل ما أن يكونوا عبادا لله مخلصين له يخضعون له يتوجهون إليه يدعونه، يذهبون إلى هذه الأصنام فيعبدونها من دون الله ويدعونها من دون الله ويسجدون لها مثل ما في قصة إبراهيم ينحتون بأيديهم تلك الأصنام ثم يسجدون لها، يعني هم أقوى منها وأقدر منها، ولكن مع ذلك الشيطان سول لهم فينحتونها بأيديهم ويعملوا لهم أصنام بأنفسهم ثم يسجدون لها من دون الله. حينما صار ذلك واستولى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزع هؤلاء السبي بين الجيش، كل من يأخذ نصيبه. جويرية التي أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها هي بنت الحارث بن ضرار رئيس القوم، صارت في نصيب ثابت بن قيس فكاتبها. المكاتبة معناه أن المملوك يكاتب سيده على مبلغ من المال يدفعه له ثم يعتقه. فلما كاتبها ثابت على مبلغ من المال ذهبت تبحث لمن يساعدها في هذا المال حتى تدفعه له وتصبح حرة يعتقها بعد ذلك. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت منه ذلك، أي طلبت منه الإعانة أن يعينها بمال يدفعه لثابت بن قيس الذي كاتبها على أنها إذا دفعت المبلغ المعين فهي طليقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: أو خير من ذلك؟ هي طلبت الإعانة من المال، قال: أو خير من ذلك؟ قالت: نعم. قال: أنا أدفع عنك المال ثم أتزوجك. فقالت: نعم. فدفع ذلك المبلغ لثابت ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت واحدة من أمهات المؤمنين. عند ذلك الجماعة الذين كان في أيديهم أولئك الأرقاء عتقوا جميعا، وكما جاء في الأثر هذا أنه 100 أهل بيت كلهم اعتقوا، لأن الأنصار والمهاجرون الذين تقسموا هؤلاء قالوا: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يبقوا أرقى عندهم، فأعتقوهم جميعا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما كانت امرأة لها بركة أكثر من هذه المرأة على قومها، بحيث أنه حينما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبحت واحدة من أمهات المؤمنين كل الذين يملكون قومها أعتقوهم. لماذا؟ لأنهم أصبحوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه القضية ينبغي أن يفهم على أن الرق في الإسلام لا يختص بلون دون لون كما جرت العادة عند كثير من الناس. الله عز وجل خلق الناس جميعا من آدم، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الميزان الشرعي في الإسلام هو التقوى، لا للون على لون، ولا لصاحب مال على مال، يعني لا لغني ولا لفقير ولا لأبيض ولا لأسود ولا لأحمر، بل كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. وأكرمهم عند الله أتقاهم. هؤلاء من العرب وأصبحوا أرقاء. إذن ليس معنى ذلك أن اللون هو الذي يجعل هذا وضعه كذا وهذا وضعه كذا. فينبغي للمسلم أن يعلم الحكم الشرعي في هذا. أما ما تداوله أعداء الإسلام ودخل على الجهال أيضا من المسلمين فصاروا يقولون: هذا عبد وهذا حر. الكلام ليس كذلك، الناس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. إذن الحر هو الذي يسجد لله، هو الذي يطيع الله عز وجل. أما من رضي أن يعبد الأوثان من دون الله تبارك وتعالى فالله عز وجل بحكمه الذي أنزله على رسوله وتشريعه جعله يبين أن الأحكام في الإسلام ليست تختص بهذه الأمور التي هي عند الناس وفي عرفهم وفي عاداتهم. ثم هذه الوقعة التي صارت فيها أمور عظيمة، منها أن الأنصار والمهاجرين بعدما كان ما كان بين العرب في الجاهلية من العداوة والشحناء والبغضاء والتفاخر بالأنساب والدعوة بدعوة الجاهلية. الإسلام غير هذا الوضع تماما. المهاجرون استقبلهم الأنصار وأكرموهم وآثرهم على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقاسمهم الأموال وسكنوا في هذه المدينة التي هي أصبحت الحصن الحصين للإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة. لما كانوا في هذه الوقعة صارت قصة معينة ونزلت بسببها سورة كاملة. هذه القصة أن فيه خلاف حدث بين شخص يسمى جهجاه بن مسعود الغفاري، وهو أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أجير عنده تقول عامل عنده، وبين سنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج. فلما حدث الخلاف بين الاثنين وكانوا على ماء، نادى الغفاري يا للمهاجرين لأنه حلفاؤه، ونادى الجهني يا للأنصار. فلما صار هذا القول وصار الجميع الأنصار يتجمعون والمهاجرين يتجمعون كل جماعة مع صاحبهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. في هذه الحالة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كما قال أحد أصحابه للرسول أرفق به، قدم المدينة وكانوا ينظمون له العقد ليكون ملكا عليهم. فلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ذلك الحلم الذي كان يحلم به وأن يكون ملكا، لأن جاءت النبوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين وأنقذ الله عز وجل به البشرية. هذا الرجل نافق وأصبح رئيس المنافقين وله جماعة، وكان ابنه عبد الله، هو عبد الله وابنه عبد الله كان من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومن أصلحهم. حينما صارت هذه المقالة أراد أتنفس عن نفاقه، فقال إذا عدنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يعني نفسه وأهل المدينة، والأذل يعني الذين هاجروا وجاءوا للمدينة. هذه الكلمة نقلت الرسول عليه الصلاة والسلام فتأثر بها كثيرا. حينما أراد أن يعمل به ما يستحق وسمع ابنه عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب قتله لأنه تحدث أيضا في قضية الإفك التي سيأتي ذكرها، كان عبد الله هذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت الأعز وهو الأذل، ولن يدخل المدينة حتى تأذن له، وبلغني أنك تريد قتله ولا أريد أن يقتله أحد، والجماعة هؤلاء في المدينة الأوس والخزرج يعلمون أني من أبر الناس بوالديه، فإذا تريد قتله أنا آتيك برأسه ولا أريد أن يقتله أحد، ولا ترضى نفسي أن أشاهد قاتل أبي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. هذا كلام عبد الله بن أبي بن سلول ابنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سنرفق بأبيك، نرفق به ولا نعمل معه شيئا. الله عز وجل أنزل هذه السورة، سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله في آخر الآية حينما ذكر المنافقين وقاعدتهم وماذا قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، يعني هذا الكلام الذي تقوله أن الأعز سيخرج الأذل صحيح، لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ فالأعز والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة للمنافقين وللكافرين. وهذه قاعدة عند أهل الأصول، يعني هذه يستفيد منها طلاب العلم، على أنه عبارة تسمى عندهم القول بالموجب، يعني القاعدة هذه قال هذا الرجل ليخرجن الأعز منها الأذل. الله عز وجل قال نعم أن الأعز يخرج الأذل، لكن ما هو الأعز؟ هل هو أنت أو غيرك؟ إذن الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكافرين. بعد هذا في نفس هذه الوقعة صارت قصة الإفك، فنسمع الحديث عنها ونعلق عليها بما تيسر، وفيها أحكام ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يستفيد منها، لأن هذه القصة العظيمة نزلت فيها 13 آية في سورة النور، سنسمعها ونسمع هذه القصة من أولها لآخرها، ولنعلم أن المنافقين دائما يحرصون على مثل إشاعة الفتنة وإشاعة الفاحشة، ولكن الله عز وجل ناصر لدينه ومؤيد لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. تفضل.
قال رحمه الله: قصة الإفك. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بالقرعة، وتلك كانت عادته مع نسائه.
لحظة، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر سواء في جهاد أو غيره عنده نساء كما نعلم، إذا أراد أن يخرج بإحدى نسائه فلا بد أن يعمل القرعة. القرعة تعرفونها، فالتي تطلع عليها القرعة هي التي تسافر معه، فعمل القرعة بين زوجاته في هذه الغزوة، فخرجت القرعة على عائشة فأخذها معه. تقول عائشة كما سيأتي في القصة أن في تلك الفترة قد نزل الحجاب، في هذه الفترة قد نزل الحجاب، يعني قبل ذلك ما كان فيه حجاب، ثم نزل الحجاب، وتقول أن النساء كانت خفيفات اللحم، ما يأكلن إلا الأكل القليل في تلك الفترة، وكانت المرأة حينما تسافر تكون في هودج، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها لها بعير خاص ولها هودج تدخل في داخله، وفيه جماعة يأتون يأخذون الهودج ويرفعوه على نفس البعير ثم يمشون. في هذه الوقعة نسمع ماذا حدث، حتى أنها تأخرت وأخذوا الهودج وهي ليست فيه، وصار ما صار. نسمع. تفضل. فلما رجعوا
نزل في طريقهم بعض المنازل.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو راجع من هذه الغزوة بعد أن انتصر على بني المصطلق، وهو راجع للمدينة الآن، فلما كان في رجوعه نزل مثل المسافرين حينما ينزلون في مكان، نزلوا وباتوا في هذا المكان. نعم.
فخرجت عائشة رضي الله عنها لحاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا عليها فرجعت تلتمس، فجاء الذين يرحلون هودجها فحملوه وهم يظنونها فيه لأنها صغيرة السن، فرجعت وقد أصابت العقد إلى مكانهم، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم يفقدونها ويرجعون إليها، فغلبتها عيناها فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عائشة رضي الله عنها، وعادة النساء كما نعرف ولا سيما في السفر، يعني حينما أردت قضاء الحاجة خرجت من المعسكر هذا في الليل، خرجت إلى ذاك المكان البعيد عنهم، بعد أن قضت حاجتها رجعت، ولما رجعت فقدت عقدا كان في صدرها سقط، تعرفون العقد حق النساء، فرجعت تلتمسه تبحث عنه، فطال بها البحث ووجدت العقد. في أثناء غيابها هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الجماعة للسفر، فجاءوا المكلفون بحمل هودجها، أخذوه ورفعوه على بعيرها، ولخفتها يعني ما فيها لحم، ما هي ثقيلة حتى أنهم يفقدوا شيئا، ظنوا أنها في الهودج، شعلوا ورفعوه، ثم ساروا الناس. لما ساروا الناس رجعت بعدما وجدت عقدها فلم تجد أحد، ماذا تصنع؟ هي بعقلها وحكمتها قالت أن أجلس في المكان الذي كنت فيه لأنهم سيفقدوني وسيرجعون إلي، فجلست. طال بها الجلوس فغلبتها عيناها بالنوم، نامت. نسمع، تفضل.
قال فغلبتها عيناها فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان رضي الله عنه قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها وكان يراها قبل الحجاب فاسترجع وأناخ راحلته فركبت، وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار يقود بها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة.
هذه القصة التي صار فيها الابتلاء والامتحان، عائشة رضي الله عنها كما سمعنا أنها رجعت إلى مكانها فلم تجد أحدا فبقت في هذا المكان فنامت. صفوان بن المعطل كان من عادته أنه يتأخر دائما لأمرين ذكروا: إما لأنه يغلبه النوم، أو لأنه دائما يتأخر بعد الجيش حتى إذا وجد شيئا سقط على أصحابه، أو كان إنسان متأخر أو في حاجة ضرورية يجدها يأخذها. فنام إلى الصباح، عرس بمعنى نام في هذا المكان إلى الصباح، فلما قام فإذا هو يرى السواد، فعرف عائشة رضي الله عنها لأنه كان يعرفها قبل الحجاب، فلما رأته لبست حجابها جلبابها. تقول: لم يكلمها بكلمة واحدة، وهذا هو الواقع. وتقول: أنا ما قمت إلا على استرجاعه. استرجاعه معنى يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرفع صوته بهذا. تقول: فقمت على استرجاعه، فلما قامت لبست حجابها، ثم جاء هو ببعيره حتى أناخه عندها. لم يكلمها ولم ترد عليه بكلام، ما كلمها أصلا، بل أناخ البعير ثم وضع رجله على ركبة البعير فطلعت على البعير وأخذ بخطامه وذهب يقود بها. لم يكلمها ولم تكلمه، ولكنه لم يقدم إلا عند طلوع الشمس مرتفعة في نحر النهار. شاهده الناس وهو راجع، وهو جاء بهذه المرأة على بعيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلك من هلك في مثل هذه القضية. تفضل. نعم.
قال: فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، فوجد رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد، فجعل يستحكي الإفك ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون إليه به.
يعني حينما رجع الرجل صفوان بن المعطل رضي الله عنه أرضاه بعائشة رضي الله عنها على بعيره وشاهد الناس، صاروا يتكلمون الناس، وهذه طبيعة الناس في كل وقت وحين، ولكن المنافقون هم الذين يتزعمون مثل هذه القضايا. هذا الرجل سمعنا في غزوة أحد في الدرس الماضي أنه لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد وكان يتبعه عدد من قومه، رجع بهم، أي رجع ب300، ولم يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 700، لأنه منافق وقال: فيما نقتل أنفسنا، ماذا نصنع؟ فرجع بهم. ثم في هذه الغزوة التي بعدها كانت أيضا وجد هذا المتنفس، يعني وجد شيء يتكلم به، عنده الحسد والنفاق والكفر، والكفار المنافقون أشد منهم عذابا كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في درك الأسفل من النار. هذا الرجل حينما وجد هذه الفرصة قام يشيعها، والله عز وجل قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سيأتينا ذكر هذه الآيات 13 التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. هذا وجد هذا المتنفس بمعنى أنه أراد أن يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسده ولبغيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدها كأنها فرصة يعني سانحة له أن يتحدث مثل ذلك، فصار يجتمعون الناس عنده ويثير هذه القضية. هو الذي تولى كبره كما قال الله عز وجل في كتابه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هو المتولي للكبر، لكبر هذا الإثم. نعم.
قال: فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار في فراقها، فأشار عليه علي بفراقها، وأشار عليه أسامة وأشار عليه أسامة بإمساكها.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع يعني أفاض الناس وكثر الكلام في المدينة، وكان من الابتلاء والامتحان أن الوحي تأخر شهرا كاملا في هذه القضية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب كان تكلم معهم وقالتم كذبتم، ولكن لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومثلني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أوحاه الله إليه. ومن الابتلاء والامتحان أن يتأخر الوحي من الله عز وجل حتى يظهر المنافقون وحتى يستفيد الصادقون والمؤمنون. هؤلاء يزدادون إيمانا وأولئك يزدادون كفرا ونفاقا. في هذه الفترة وكثرة الكلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير أقاربه، فاستشار علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب من أجل أن يسكت الناس من الكلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد، فقال: يا رسول الله ما ضيق الله عليك، النساء كثير، يعني ما أشار قاله اتركها، لكن بالتلميح يعني قال بهذه العبارة: النساء كثير. يعني أسامة لما استشاره قال: لا، ما علمنا على أهلك إلا خيرا، فتمسكها. قال له آخرون: اسأل الجارية بريرة اللي هي تخدم عندهم في البيت، اسألها تصدقك. فلما سألها قالت: والله ما علمت إلا خيرا، وأن هذه المرأة يعني أنقى من الذهب، ولا أعلم عنها إلا أنها مسكينة تنام فيأكل الداين يعني طحينها أو ما عندها. فهي تبرئها، ولما ألح قالت: لو حدث منها شيء فالله عز وجل سيخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب الناس من فقهها، هي بريرة حبشية جارية مملوكة كانت، ثم تقول هذا القول، تقول: لو فيه شيء من هذا الذي تقولونه والله عز وجل سيخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستمرت القضية على هذا الأساس، وعائشة رضي الله عنها لا تعلم من حديث الناس بشيء، ومكثت هذه الفترة الطويلة وكانت مريضة ما هو من هذا، لأن ما عندها خبر أصلا، ازداد المرض عندما علمت. فمكثت هذه الفترة وكانت تقول: أنا لم أستنكر شيء من الرسول إلا أنه لطفه الذي كان معي في الأول فقدت منه بعض الشيء، لأنه لما يدخل المريض يقول: كيف أتيكم، ثم ينصرف في عمله. فهي مكثت هذه الفترة حتى نقهت يعني خف عنها المرض، فخرجت مع أم مسطح، مسطح ابن أثاثة اللي هو قريب لأبي بكر، قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا وكان ينفق عليه. خرجت مع أم مسطح للخلاء، وتقول: في ذلك الوقت ما كانت عندنا الكنف، وكنا مثل العرب يعني على عادة العرب. جميعا يمكن تعلموا كلمة الكنف. الكنف تقول: حتى هذه اللحظة ما بنيت المراحيض عندهم في البيوت وكانوا يستأنفون منها، وهذا عند البادية معروف، ما يقبلون مثل هذه الأشياء، يعني يريدون الخلاء. فخرجت معها إلى الكنف يعني في الليل، تقول: ما كنا نخرج للبراز إلا في الليل، يعني من الليل إلى الليل، عادة النساء هكذا. فكانت في الطريق وهي راجعة، فأم مسطح سقط مرطها فدعست فيه فسقطت، فقالت: تعيس مسطح. فعائشة قالت لها: لماذا تقولين هذا القول لرجل حضر بدرا، شهد بدرا؟ فقالت: أو ما علمت؟ قالت: وما ذاك؟ فأخبرتها بأن الناس تحدثوا وأن مسطح مسكين ممن تكلم في مثل هذا الموضوع. فرجعت إلى بيتها و طلبت الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أهلها، كما هو معروف ما تخرج المرأة إلا بالاستئذان من الزوج لزيارة أهلها، وهي تريد تقول أن أستثبت هذا الخبر هل هو صحيح هذا أو غير صحيح. فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام فذهبت إلى أبيها أبي بكر وأمها أم رومان فسألت، فقالت له أمها هوني عليك لا تكون امرأة يعني وضيئة محبوبة عند زوجها ولها ضرات إلا يحدث مثل هذا. يقول لها أنت، تقول لها أنت لا تشغلي نفسك بمثل هذا، لأن هذا الذي حدث وإن كان حدث سببه على أن كل امرأة عند زوج ولها قيمتها عنده ولها ضرات، تعرفون الضرات زوجات أخرى، يحدث مثل هذا فلا. ولكن ما قبلت هذا، عندما تبين لها ذلك الأمر صارت تبكي ليلا ونهارا. تقول رضي الله عنها بكيت تلك الليلة والصباح اليوم الثاني حتى خشي عليها من الموت من كثرة البكاء. ثم تقول استأذنت عليها صاحبة لها من الأنصار فأذنت لها ودخلت تبكي معها تساعدها بالبكاء. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس وتشهد وخطب وقال إن كنت ألممت بذنب بلغني، قالها بلغني كذا وكذا. تقول إلى هذه اللحظة لم يكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء في هذا الموضوع، حتى هذا اليوم بعد شهر كاملا جاء وقال هذا القول، إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله عز وجل والله يتوب على من يتوب إليه، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. قالت فجف الدمع من عيني، يعني كانت دموعها تشكب خلاص، قالت فجف الدمع من عيني فقامت وقالت إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لن تصدقوني، والله عز وجل يعلم أني بريئة. ثم قالت ليس بيني وبينكم إلا ما قال يوسف، نقرأ الآية، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
قال رحمه الله
نعم.
واقتضى تمام الابتلاء أن حبس الله عن رسول الوحي شهرا في شأنها ليزداد المؤمنون إيمانا وثباتا على العدل والصدق، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولينقطع رجاؤها من المخلوق، وتيأس من حصول النصر والفرج إلا من الله.
كما قلنا لكم أن المؤلف رحمه الله في منهجه في السيرة هو يركز على العقيدة، على التوحيد، على التوجه إلى الله عز وجل، وهو يقول الآن هذا من الحكمة الموجودة فيه هذا الابتلاء لتعلم عائشة رضي الله عنها وغيرها الذي ستكون له أسوة على أن الفرج لا يكون إلا من الله، لا من القريب ولا من البعيد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الآن انقطع رجاؤها من جميع الناس، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفدها بشيء، لأن الذي يكشف الكرب أما يجيب المضطر إذا دعاه هو الله عز وجل. فهي تقول استمرت على هذه الحالة حتى نسمع الآن تكملة، فدخل عليها فضل.
قال فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبواها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت لأبيها أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها مثل ذلك وقالت أمها مثل ذلك.
سمعنا سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه لها مثل هذا الكلام. هي الآن مسكينة في هذه الحالة، أولا صغر السن، الأمر الثاني أنها مظلومة، ثم القضية قضية مصيبة، ما هي من الأمور السهلة، يعني رمي لها في عرضها وهي بريئة من ذلك، وهي مسكينة في هذه الحالة ماذا تصنع؟ حينما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها هذا القول، قالت لأبيها أجب عني رسول الله، أبو بكر يقول ماذا أقول؟ ما عندي شيء يجيبه. هو قال هذا القول إن كنت بريئة الله يبرئك، وإن كنت ألممت بالذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قالت لأمها أجيب عني رسول الله، قالت كذلك. نسمع جوابها ماذا قالت.
قالت فقلت إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
هي قالت رضي الله عنها ما كنت أحفظ من القرآن كثيرا، فهي تمثلت بما قاله يعقوب حينما فقد ابنه، حينما تآمر عليه إخوانه يوسف عليه السلام وطلبوا من أبيهم أن يذهبوا به يرتع ويلعب معهم، وقد خططوا تلك الخطة، وقال عليه السلام إني أخشى أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وكانت هذه الكلمة صارت هي المدخل لهم لهذا العذر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ورجعوا إلى أبيهم عشاء أن يبكون، طيب فين يوسف؟ قالوا أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما هي الحكمة أو الأسلوب أو الذي رجعوا به؟ قالوا أكله الذئب، ولكن جاءوا بقميصه سليم فيه دم ولكن ما هو مقطع. يعني ربنا عز وجل يبين الكذب بقرائن واضحة. لما جاءوا به عشاء أن يبكون وقالوا نذهب لنستبقه وأن الذئب أكله وما أنت بمؤمن لنا وكنا صادقين، ثم جاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا على قميصه بدم كذب. كيف الدم الكذب؟ القميص سليم وهم يقول جاء ذيب وأكله، كيف هذا الذيب يأكل الشخص الذي في داخل هذا القميص ولا يقطع القميص؟ القميص سليم، جابوا عليه دم نشروا على نفس الثوب وجاءوا بهذه الصورة. ماذا قال يعقوب؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هي تقول أنا ما عند بيني وبينكم إلا ما قال أبا يوسف، لأنها ما هي حافظة، تقول أنا ما أحفظ من القرآن كثيرا، ما زالت هي صغيرة، فأنا فيها تمثلت بهذا، تقول صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم في نفس اللحظة نزل الوحي. حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما يضيق الأمر على المسلم المتجه إلى الله عز وجل يأتي الفرج، يعني في وقت الضيق يأتي الفرج، قبل ذلك ما يكون شيء، انتظار. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ففي هذه اللحظة الله عز وجل أنزل عليه الوحي، وكانت من العادة إذا نزل عليه الوحي ولو كان في أيام الشتاء يتصبب منه العرق لثقل الوحي الذي ينزل عليه، وهم يعرفون العادة. تقول فلما رأيته كان أبوها ينظر إلى الرسول، تقول وينظر إلي، تقول أما أنا فكنت مرتاحة لأني أعرف أن الله عز وجل لن يظلمني وأنا بريئة. يعني هي تقول أنا أعرف أن هذا فرج والله عز وجل لن يظلمني، لكن تقول الأب والأم في حالة لا يعلمها إلا الله، يخشون أن ينزل شيء يصدق هؤلاء الذين يقولون هذا القول. قالت فكادت أنفسهما تذهب، يعني أراد أن يهلك في هذه الحالة، أي في حالة إنزال الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضي الوحي وسري على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه وقال أبشري يا عائشة، يعني بشرها بهذه البشرة بأن الله قد برؤك. نسمع الآن لكلامها ولكلام أبيها حينما قال لها أبوها وكذلك أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت لا والله لن أقوم إليه ولن أحمده ولا أحمد إلا الله الذي برأني، أنا لي شهر ما برأني. تقول لي شهر كامل والناس يخوضون في مثل هذا الكلام، ولم يقل عني شيئا ولم يدفع عني شيئا ولم يبرئني إلا الله عز وجل، فأنا لا أحمد إلا الله، لا أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحمده على ذلك، وإنما أحمد ربي. هكذا قالت رضي الله عنها. نعم اقرأ يا أخي. قالت
فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أنا فقلت أن الله لا يقول إلا الحق، وأما أبواي فوالذي ذهب بأنفاسهما ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان. فكان أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله يا عائشة فقد برأك. فقال أبوي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله.
شوف الآن، يعني ينبغي للمسلم أن يعلم على أن البريء أولا الله عز وجل يبرئه ولا يظلمه، ومهما صار من الشدة ومن الحرج فالفرج عند الله قريب. أولا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو خليل الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وابتلاه الله عز وجل بهذا الابتلاء. أولا ابتلاه بقومه ماذا صنعوا معه من حين بعث عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يعاملونه وهو في مكة وأرادوا قتله وخرج بتلك الصورة التي سبق ذكرها خارجها فارا من قريش إلى المدينة، وماذا تبعه من ذلك. ثم هذا ابتلاء له عليه الصلاة والسلام في أهله في عرضه في بيته، هذه كلها مما يرفع الله بها عز وجل درجات المسلم الذي يصبر على حكم الله تبارك وتعالى. ثم أيضا أن الأمر كله لله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر الوحي عنه شهرا، والناس يخوضون في عرضه يتكلمون في أهله، لو كان يعلم الغيب لأخبرهم وتكلم في نفس اللحظة على أن كلامكم هذا ليس بصحيح، ولكنه لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. مكث هذه الفترة كلها حتى جاءه الوحي من الله. هذه المرأة هي فيها بركة على المسلمين في قضايا كثيرة، هذه من ضمنها. عائشة رضي الله عنها نزلت في براءتها 13 آية، هذه 13 آية تتلى إلى يوم القيامة. كانت تقول أني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيه، وإنما كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا بأني بريئة حتى يبرئني من هذه، ولا كنت أتصور أن الله عز وجل ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هكذا تقول رضي الله عنها. أنزل الله في هذه الآيات التي سنسمع تلاوتها الآن لنسمع ماذا تضمنت، ولنسمع ما قال أبو بكر رضي الله عنه حينما قطع النفقة عن مصطح.
شوف الآيات في سورة النور من الآية العاشرة، الذي جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من أول السورة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبر هذا الإفك، وهو الذي كان يثيره بين الناس ويتكلم الناس عنده فيه، وأراد النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أحاديث وردت في هذه القضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خطب في المسجد وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، بلغني أذاه في أهلي، فأراد الصحابة رضوان الله عليهم الأنصار أن يعني ينفذوا ما أراد، وحدث خلاف فيما بينهم، لأنه من الأوس والخزرج قبيلتين، فكل قبيلة يعني تدافع عن صاحبها بالحق، لكن بعض الأوقات لما تأتي الحمية قد يثور إنسان فيقول قولا. فكان سعد بن معاذ وغيره من الصحابة حدث بينهم تلك المقاولة، ولكن قضي عليها. الشاهد من هذا أن هذا الرجل تولى كبره. نسمع الآية التالية عن أبي أيوب وزوجته، هذه الآية نزلت فيهما. تفضل اقرأ.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
هذا أبو أيوب وزوجته أم أيوب، قالت له الزوجة هل بلغك ما قال الناس في عائشة؟ قال نعم. هل تعملين أنت مثل ذلك؟ قالت لا والله. قال عائشة أفضل منك. فهم ظنوا بأنفسهم خيرا، فإذا كانوا يظنون بأنفسهم خيرا الأولى أن يظنوا بالآخرين خيرا، فهؤلاء قالوا هذا القول. لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ما يظنون بهم السوء. نعم نعم.
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
هذه القضية وسبق الحديث عنها على أنها لا تثبت، يعني رمي إنسان بالزنا لا تثبت إلا بشهادة أربع شهود، والأربع شهود لابد أن يشهدوا أنهم شاهدوا ورأوا بأنفسهم تلك العملية. أما قول الإنسان بأني رأيت امرأة ورجل دخلوا في البيت الفلاني وأقفلوا الباب، هذه الشهادة غير مقبولة، لا يقام بها الحد، وإنما تكون شبهة يعذر بها. فالأربع شهود الذين يأتون يشهدون على من ارتكب تلك الجريمة حينما يرمى بها، لو تخلف واحد بعد أن شهد الثلاثة، الثلاثة يقام عليهم الحد، حد المفتري، لأن الله عز وجل ما أراد أن تشاع الفاحشة. ونسمع الذين يريدون أن تشاع الفاحشة ما جزاؤهم عند الله عز وجل. تفضل.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
يقول أنتم تتلقفون الكلام، هذا يتكلم وهذا يتكلم ثم تشيعون مثل هذا وتظنون أن هذا من الأمور السهلة، هذا من الأمور العظيمة جدا. نعم نعم.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
لحظة، هذه الآية أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح لقرابته ولفقره ولكونه من المهاجرين، لما حدث منه ما حدث قال والله لا أنفق عليه ولا أعطيه شيئا بعد ذلك، حينما بعدما تكلم في عائشة رضي الله عنها، فأنذر الله هذه الآية. نسمع هذا الكلام وماذا قال أبو بكر رضي الله عنه. الرجل هذا قال أنا لا أنفق عليه، الله عز وجل يقول ولا يأتل، يعني لا يقسم لا يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة في المال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر رضي الله عنه قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد إليه النفقة وقال لا أقطعها عنه أبدا، لأن أبا بكر رضي الله عنه من أهل الخير ومن يحب الخير، قال هذا القول، قال بلى أحب أن يغفر الله عز وجل لي، وأعاد له تلك النفقة. نعم كمل.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
اللعن كما نعرف الطرد والإبعاد. نعم.
ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
ننظر هذه الآية ونتبين ما فيها، لأن الله عز وجل يخبرنا فيها بأن يوم القيامة حتى ولو لم يأتي الشهود فالشهود معك، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. فإذا كان هذه الجوارح تشهد عليك يوم القيامة فأين لك المفر، بحيث أنك ترتكب المعاصي وتعمل الجرائم ثم تقول سأنجو؟ الله عز وجل هذه الجوارح ينطقها يوم القيامة بأن تشهد على الإنسان بما عمل. ولذلك قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، في بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق لسان الشخص هذا ويقولون: لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني الإنسان يوم القيامة حينما يحاسب الله عز وجل يعذره، يقول له: هل لك يعني من يدفع عنك؟ هل لك من يشهد لك؟ فيجادل وينكر. قال: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك؟ لأنه يدعي على الملائكة الكتبة الكرام الكاتبين الذين يكتبون كل شيء نعمله أنهم ظلموه. فالله عز وجل يقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول: نعم. فيختم الله على فيه، ثم تتكلم جوارحه. بعدما تشهد عليه جوارحه بأنه عمل كذا وكذا، الله عز وجل يطلق لسانه بعد ذلك. ثم ماذا يقول هذا الرجل؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ما دام الإنسان معه الشهود عليه من نفسه فينبغي له أن يحترز من جميع الأعمال التي يرتكبها، لأنها ستسجل عليه ويوم القيامة أعضاؤه ستشهد عليه بذلك. اتفضل كمل.
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.
لحظة، الآن يبين أن هذه المرأة من الطاهرات من الطيبات عائشة رضي الله عنها، يقول: ما يمكن يكون الخبيث للخبيث للطيب ولا الطيبة تكون للخبيث، الطيبون للطيبات. اقرأ اكمل الآية. اقرأ. الطيبون.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
هذه الآية حينما نزلت البراءة لعائشة رضي الله عنها، الذين وقعوا في عرضها وتكلموا أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. ذكر بعضهم، يعني ذكر عروة، على أن الذين سموا في الإفك مسطح بن أثاث الذي سمعنا وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكذلك حمنة بنت جحش أخت زينب. زينب حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أحمي سمعي وبصري، لا أعرف عنها إلا خيرا. لكن أختها صارت في المشكلة فصارت تتكلم، هذه أقيم عليها الحد. وكذلك ذكر عن حسان رضي الله عنه، مع أنه برأ نفسه وأنه لم يقل مثل ذلك القول، أي الذين وقعوا وأظهروا الكلام أقيم عليهم الحد، لأن من رمى غيره بجريمة ولا سيما مثل هذه الجريمة بالزنا، إذا لم يأتي الشهود الذين يشهدون الأربعة فيقام عليه الحد. لحظة، بعد الأذان نبغي نكمل المطلوب في هذه القضية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. معنى بعد الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. من قال هذا القول حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود لهذا الموضوع. هذه الآيات التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها تتلى إلى يوم القيامة. الذين وقعوا في الإفك وصرحوا به أقيم عليهم الحد. لكن بعد هذا بعض الطوائف المخذولة لا تزال تتكلم في عائشة رضي الله عنها وتقول مثل ذلك القول الذي قاله المنافقون. فهل مثل هؤلاء يقام عليهم الحد أو ماذا يصنع معهم؟ الجواب لا، ما يقام عليهم الحد، هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوا قول الله عز وجل، الله عز وجل برأها. فإذا كان الله عز وجل برأها في 13 آية تتلى إلى يوم القيامة، ثم يأتي بعض الناس فيتكلم فيها بمثل ذلك الكلام السيء، معناه أنه مكذب لما قاله الله عز وجل في كتابه، ومن كذب الله عز وجل فهو كافر. إذن حكم هؤلاء الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها ويتكلمون في عرضها بعد نزول هذه الآيات في كتاب الله التي تتلى في الدنيا كلها، هؤلاء مكذبون لقول الله عز وجل، ومن كذب بآية واحدة فهو كافر. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا آخر الدرس حتى نعود إن شاء الله بعد الإجازة.